على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول الوسوسة في مسألة الطلاق وما يلقيه الشيطان على ألسنة المكلفين ليخرجهم عن طريق الله المستقيم. نرجع إلى هذه المسألة، وهي إذا علق الرجل طلاق امرأته على وقت يجيء لا محالة. مسألة أتكلم فيها أن يعلق الرجل طلاق امرأته على وقت يجيء لا محالة، كأن يقول أنت طالق لو أذن للفجر، وكان هذا الكلام بعد العشاء في الليل، وأذان الفجر سيأتي لا محالة، هل يا ترى يقع الطلاق؟ وإن قلنا بالوقوع متى يقع؟ وكما ذكرنا في اللقاء السابق أن الإمام ابن حزم رحمة الله عليه لا يوقع الطلاق إلا إذا وقع منجزا غير معلق. منجز يعني في الحال، وباللفظ الصريح يعني أنت طالق أو صرحتك أو فارقتك، وهي الألفاظ الثلاثة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. يقول الإمام: وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة. وصلتم إليها؟ وصلت إليها وليد؟ صحيفة 15 و300. وصلت إليها مشايخ يا حاج سامي يا محمد؟ وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة كرأس الشهر أو السنة وآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال. أحدها أنها لا تطلق بحال، وهذا مذهب ابن حزم واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي، وهو من أدل أصحاب الوجوب. قلنا ابن حزم قال بعدم الوقوع ليه؟ لأن عنده أصل يسير عليه أن الطلاق هو الذي المنجز باللفظ الصريح، ده مذهبه، وبناء على ذلك بيسير على مذهبه. وصلت إليه ولا لسه؟ وصلت إليه شيء؟ شوف لحسن أخوك، هات الموضوع لأخوك باللفظ الصريح، ده الطلاق عند ابن حزم، عدا ذلك لا يعترف به منجز. نعم حاضر. ايه معنى بس يا عبد الله، ايه معنى منجز يا شيخ محمد، وايه معنى باللفظ الصريح يا شيخ؟ لا ايوه كده، قلنا عندنا ثلاث الفاظ: انت طالق، صرحتك، فارقتك او طلقتك، وقلنا هذه الألفاظ الثلاثة الواردة في كتاب الله عز وجل. وصلت خلاص؟ طيب. وحدتهم أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما لا يقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء. قالوا: والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه من الجزم، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. واضحة دي؟ كلمنا فيها قبل كده. أيضا هذه المسألة تشبه يعني من باب الفائدة، ما الحكم الشرعي في رجل قال عن امرأة ليست له بزوجة: إن تزوجتها فهي طالق. معايا؟ ثم تزوجها، يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ تفضل يا شيخ. طيب، هو المسألة معترك كبير جدا بين أهل العلم، وكل وكما لذلك بقرأ تقريبا لابن القيم أو غيره قال بعد أن ذكر أدلة الفريقين، قال: ولكل وجهة هو موليه. واخد بالك ليه؟ أصل هو لما قال فلانة إن تزوجتها فهي طالق علق، طب هو علق على وقوع شيء على شرط، طب الشرط وقع، فأهل العلم قالوا لا، لما قال إن تزوجتها فهي طالق وقع في غير محله لأن لم تكن في عصمته. معايا؟ طيب، نرجع لمسألتنا. يقول: وقابل هذا القول آخر وقالوا يقع في الحال، وهذا مذهب مالك وجماعة من التابعين. إيه معنى يقع في الحال يا أحمد؟ ها؟
بمجرد التلفظ.
ما تخرجوش عن الدرس. معايا؟ أنا لما بسأل بعرف إن هو انشغل عنه فبسأله. معايا؟ كلمة يقع في الحال أي لما قال امرأة طالق إن طلع الفجر طلقت، لما قال هذه الكلمة، ده القول الثاني. يبقى عندنا كم قول دلوقتي؟ قول القول الأول يقع بحال، القول الثاني إيه؟ يقع بمجرد وقوع اللفظ. طيب، وحدتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطئ مؤقت، تكلمنا عنها بالتفصيل، هي نكاح الإيه؟ المتعة. وذلك غير جائز في الشرع لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقت، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه، وكذلك وطء المكاتبة. ألا ترى أنه لو عري من الأجل بأن يقول إن جئتني بألف درهم فأنت حر لم يمنع ذلك الوطء؟ واضحة دي؟ طيب، قال الموقعون عند الأجل، الموقعون الذين قالوا وقوع الطلاق عند الأجل، إيه معنى الأجل اختار؟
اللي هو
علق عليه، اللي هو علق عليه، لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على المعتد فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه دون دوامه، ونظائر ذلك كثيرة جدا. اكتب بقى ما يملى عليك، كلام طويل شوية ولكن مهم جدا، اللي هي أردت أن أوضح لكم مسألة إيه؟ اللي هو ابتداء العقد فاسد دون دوامه. معايا يا أخوانا كده؟ اكتب عندك وتنقسم الأحكام الشرعية باعتبار تعلقها إلى قسمين. تنقسم الأحكام الشرعية باعتبار تعلقها إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. من أول السطر، ضابط الحكم التكليفي. هو كلام الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا، طلبا أو تخييرا. نقول السطر، الفرق بين الحكم التكليفي عند الأصوليين وعند الفقهاء، الفرق بين الحكم التكليفي عند الأصوليين وعند الفقهاء. أولا، عند الأصوليين هو نص خطاب الشارع، هو نص خطاب الشارع. مثال ذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذه الكلمات هي الحكم الشرعي، هي الحكم التكليفي عند الأصوليين، هي الحكم الشرعي، الحكم التكليفي عند الأصوليين. بعد ذلك هي الحكم التكليفي عند الأصوليين، نفس الكلمات دي. طيب، الحكم التكليفي عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا، هو أثر خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. معايا يا حمد أنت وأحمد وعمر؟ معايا يا رجالة؟ طيب، هو أثر خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. مثال ذلك، فضل حاضر، اسأل أخونا أكرمه الله بين الفرق بين الأصوليين والفقهاء. الفرق هذا في الأذهان فقط، في إيه؟ في الأذهان. أما في الواقع ما تجد أصولي إلا وهو فقيه، ولكن في الأذهان قالوا إن الأصولي هو الذي يتخصص ويتكلم في أصول الفقه فقط. الفقيه هو الذي يأخذ قواعد الأصولية ويطبقها على الأحكام التكليفية، ولكن في الأذهان فقط. يعني عندنا مثلا الإمام الشافعي أصولي وفقيه، وكذلك كل أئمة المسلمين، وخبالك قل وندر جدا ممكن لا تجد أن يكون أصليا فقط ولا يكون فقيها، هذا ليس له وجود إلا في النذر يسر. ولكن في الأذهان العلماء قالوا طالما عندنا علم الأصول يبقى له علماء، وعلم الفقه له علماء، ولا مانع أبدا أن يجمع العالم بين كل هذه العلوم. فالأصول هو الذي يهتم بعلم الأصول أو يتخصص في علم الأصول، والفقيه هو الذي يأخذ قواعد الأصول ويطبق على الأحكام. معايا؟ يبقى الفقهاء قلنا الحكم التكليفي عند الفقهاء هو إيه؟ هو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو إيه؟ أو تخيرا. كويس؟ اكتب مثال ذلك. حرمة الزنا هو خطابه، هو الحكم التكليفي عند الفقهاء. حرمة الزنا هو الحكم التكليفي عند الفقهاء. وضحت؟ يبقى مقول لك ما ولا تقربوا الزنا من أي الأحكام هي؟ تقول لي حكم تكليف. طب عند من؟ الأصوليين. طب حرمة الزنا حكم تكليفي عند من؟ عند الفقهاء. واضحة؟ اكتب بعد ذلك القسم الثاني من الأحكام الشرعية، الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. وخطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. طبعا الكلام ده كله أصول فقه، ولكن حتى نوضح ما ذكره الإمام ابن القيم، يعني هنشرح شوية دولت وبعد نعيد قراءة كلام ابن القيم تاني بحيث تستوعبه لما فهمت ايه المانع وايه الابتداء وايه الاشياء دي. معايا هني؟ قلنا اخر حاجة ايه؟ حكم الوضع هو خطاب الله تعالى المتعلق بعمل المكلفين ايه؟ وضعا. وهو خمسة انواع. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد دي واحد، والرخصة والعزيمة واحد. يبقى كم من حاجة كده؟ خمس. ما اللي نهاني كده ثاني؟ والرخصة دي اسمها ايه؟ اقسام الحكم الايه؟ الوضعي. طب اقسام الحكم التكليفي خمس، اللي هو الايه؟ الفرض او الواجب سيان، والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. اتفهمت كده؟ يبقى عندنا كل الاحكام التكليفيه او كل الاحكام الشرعيه 10 انواع، القسمين تكليفي ووضعي. التكليف 5 انواع والوضعي 5 انواع. معايا يا شيخ كده؟ ها كتبت يا شيخ؟ سمعني كده اقسام الحكم التكليفي. الوضعي الوضعي عفوا.
السبب والشرط والمانع والصحه والفساد والرخصه والعزيمه.
والرخصه والعزيمه اقسام الحكم يا اخواننا الايه؟ الوضعي. الذي يخصنا فيه اللي هو متعلق بامرنا اللي هو المانع. اكتب المانع اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. المانع، المانع تعريفه وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقه الشيء. ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء، ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. أعيد، المانع وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء، ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. كتبت يا احمد؟ ايه معنى الشارع هنا؟ نعم. وهل الشارع من اسماء الله؟ طيب كيف نقول؟ من باب الاخبار. احسنت، من باب الايه؟ الاخبار. يبقى اذا المانع وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقه الشيء، ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. ايه معنى ذلك؟ يعني الشارع جعل وجود المانع سبب في عدم وجود الشيء. ك كما سوف يأتينا بالأمثلة. طيب اكتب عندك تعريف آخر للمانع. ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. تعريف المانع تاني، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لحد كده واضحة؟ اكتب مثال ذلك، دايما بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك الحيض مانع من الصلاة، كويس كده؟ انظر بقى لهذا المثال، الحيض مانع من الصلاة، وأعد القراءة بينك وبين نفسك في تعريف المانع. وصف ظاهر منضبط ينطبق على الحيض، خارج عن حقيقة الشيء. الشيء هنا اللي هو ايه؟ الصلاة، احسنتم. ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء، ربط الشارع بين وجوده، هاء الضمير عائد على الايه؟ على المانع، وعدم الشيء اللي هو العبادة، اللي هو هنا الايه؟ الصلاة. يبقى كأن الشارع ربط بين وجود الحيض وعدم الشيء. كلمة عدم الشيء ليس المعني بها عدم الوجود، ولكن المعني عدم الصحة وعدم الإجزاء. فهمت؟ المعني بعدم الشيء عدم الإيه؟ عدم الصحة وعدم الإيه؟ الإجزاء. ما ممكن المرأة بجهل شديد تصلي وهي حائض، يبقى هنا عدم الشيء، صلت أم لم تصلي؟ صلت، ولكن صلاتها مالها إيه؟ غير مجزئة، ولا بتبرأ بها الإيه؟ الذمة، فكأن وجودها كعدمه. طيب الحيض مانع للصلاة، خلاص اكتب. فمتى وجد تخلف الحكم، تخلف الحكم وهو الصلاة، وهو الصلاة، بمعنى لا تصح ولا تبرأ منها الذمة، لا تصح ولا تبرأ منها الذمة. تفضل. لا في الذمة، أي نعم في الذمة، ولكن وجود المانع جعل أن الذمة غير متعلقة به وتبرأ منه، ولكن طالما مكلف، عايزين نفرق بين فين، أصلا مكلف وعقله معه، الإسلام والبلوغ والعقل شرط ديت لشغل الذمة. طب الذمة انشغلت، أراد أن يبرئ الذمة، وجد مانع. فهمت؟ وهو الصلاة، بمعنى خلاص قلنا عدم الصحة. طيب ومتى تخلف المانع لا يلزم من تخلفه الصلاة، ومتى تخلف المانع لا يلزم من تخلفه الصلاة، صحيح؟ يعني ليست على عندها حيض، يبقى لا يلزم تخلفه الايه؟ الصلاة. ادي معنى كلمة لذاته. اكتب عندك وركزوا بقى في اللي جاي. وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى، وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى، واحد مانع للدوام والابتداء معا، مانع للدوام والابتداء معا، أي يمنع من ابتداء الفعل وإلى الأبد، يمنع من ابتداء الفعل وإلى الأبد. مثال ذلك عقد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاعة، عقد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاعة. طبعا كما تعلمون لكي تكون الرضاعة محرمة لابد أن تكون دون الحولين، مظبوط، ولابد أن تكون خمس رضاعات إيه؟ معلومات ولا مشبعات؟ معلومات، اوعى تقول مشبعات تؤخذ عليك. ايه رايك ان هو شبع؟ ما نعرفش. معي خمس اضعات ايه؟ معلومات ليست مشبعات. يبقى احنا بنقول هنا عقد النكاح على امرأة هي اخته من الرضاعة، فلا يجوز ابتداء العقد، فلا يجوز ابتداء العقد ولا الدوام على العقد، فلا يجوز ابتداء العقد ولا الدوام على العقد. ايه معنى كلمة ابتداء معروفة؟ يعني واحد راح يتجوز واحدة علم انها اخته من انها اخته من الرضاعة، يجوز يأخذ ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب ده يبقى منع في الابتداء، يعني منع ابتداء العقد. طيب منع دوام العقد يعني ايه؟ احسنت. يبقى بعد ان نكحها تبين له انه اخته من الرضاع، يبقى المنع موجود، يبقى يمنع من الايه؟ من التأبيد. يبقى منع من الابتداء ويمنع من الايه؟ من التأبيد. اتفهمت؟ اكتب عندك. فلا يجوز ابتداء العقد ولا الدوام على العقد ان حدث، بل يجب فسخه. بمعنى ان تزوجها ثم علم انها اخته من الرضاعه، ثم علم انها اخته من الرضاعه، يجب الفسخ، يجب الفسخ. طيب لحظه واحده. حاضر حاضر يا شيخ ابو رشاد. يجب الفسخ. طيب ان كان بينهم اولاد الى من ينسبون؟ حق سامي للاب لوجود شبهه النكاح. طيب هنا الفسخ كيف يستبرأ الرحم؟ بحيضة واحدة. دايما الفسخ بيستبرأ بحيضة واحدة، وكذلك الأمة، إلا إذا كانت حامل، كانت حامل خلاص، واخد بالك؟ اللي هو وضع الإيه؟ وضع الحمل. نعم.
دون الحول وخمس رضعات.
أي نعم.
دون أكثر من الحول.
لا دون الحولين، ما لم نقل حول. دون الحولين. معايا يا اخي الفضل؟ نكمل كلامنا يا اخوانا، وضحت المساله ديت؟ لحظه واحده يا دكتور، فهمتوا بس ايه مانع للدوام والابتداء؟ اتفهمت؟ اتفضل. لا، الفتوى على خمس رضعات وهذا الصواب. وقلنا قبل ذلك إن الدليل على التحريم بمطلق الرضاعة من القرآن، وهذا مطلق قيد، فلا حدة لمن تمسك بظهر القرآن. طيب عند البخاري وغيره لا تحرم الرضعة ولا رضعتان، مفهوم يدل على أن الثلاثة إيه؟ يحرم، والأربعة يحرم، والخمسة يحرم. طيب لماذا قلنا بالخمس؟ قلنا بالخمس لحديث عائشة في مسلم، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات، فأصبح هنا منطوق اللفظ يدل على خمس رضعات، أما الثلاث والأربعة جاءت بالمفهوم، والمنطوق مقدم على الإيه؟ واضحة؟ ها؟ طيب أي نعم. تخلف المانع، تخلف المانع يعني تخلف الحيض، لا يلزم ان المانع تخلف يعني مش موجود، الصلاه تكون مش موجود، لا ولا موجود، لان الصلاه معلقه بالوقت. ها؟ لا يلزم من تخلف تخلف الصلاه. لا تخلف الصلاه. ماشي خلاص يا اخوانا كده اكمل كلامي. القسم الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام. ها؟ مانع للابتداء فقط دون الدوام، يعني ابتداء يمنع. طب كان موجود وجه المنع ده لا يمنع. تاني انا بس اريد ان اوضحها قبل ان اضرب المثال. مانع في الابتداء في الدوام دون الايه؟ الابتداء. يعني الشيء موجود، فلما كان موجود جاء المانع، فوجود المانع هذا لا يمنع من الدوام، يعني زي قلته. هذا معنى كلمة مانع فين؟ للابتدائي فقط دون الدوام. يبقى المنع هذا وجد بعد أن وجد الشيء، يبقى لا يمنع من دوامين. طب لو وجد هذا المانع قبل الشيء يمنع، يبقى مانع من الابتداء دون الايه؟ دون الدوام. تاني، لا ما انا مش عايز اضرب مثال، اصل ضربت المثال ضاع كل شيء، واخد بالك انت ازاي؟ مانع من الابتداء دون الدوام، منع معين هيمنع من ابتداء شيء. يعني لو المنع ده موجود قبل الشيء، المنع هي ايه؟ هيمنعه، هيلغيه. كويس. طيب الشيء هذا موجود وبعد أن وجد جاء المانع، ما يأثرش في الدوام، يبقى يأثر فين؟ ها؟ في الابتداء فقط ولا يؤثر في الدوام، بعكس الأولاني. مانع في الابتداء والدوام، مانع في الابتداء أخته من الرضاعة ما يتجوزهاش، طب يتجوزها وما يعرفش، فوجئنا المانع موجود، يمنع من الايه؟ من الدوام. النوع الثاني بقى يمنع من انها من الابتداء، ركز يا واد، يمنع من الابتداء دون الايه؟ الدوام. اتفهمت يا محمد؟ اشرح حالي.
يمنع من الابتداء دون الدوام، لو المانع اتوجد في اول شيء مش
لا ينعقد الشيء. احسنت. ها،
لكن اذا وجد بعد البدء في العمل لا يؤثر على
العمل، لا يمنع من الدوام. واضحه كده؟ اكتب مثال ذلك. نعم، احسنت. انا اصلا مش فاهمها، الواد عامل فاهم ومش فاهم حاجه. ماشي، بص يا عبد الله يا ولدي، عرفت ايه المنع؟ وصف ظاهر منضبط خارج عن ماهيه الشيء، ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء، او ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. المثال الاولاني اللي هو عباره عن ايه؟ مانع من الابتداء والدوام. ما بصش في الكراسه بقى، مانع من الايه؟ من الدوام والابتداء. لا، ايوه كده، من الابتداء والدوام. احنا بنقول ايه؟ حرمه النكاح بسبب الرضاعه، ده مانع. كويس. فرجل اراد ان يتزوج من امراه علم او اخبر انها اخته من الرضاعه، يبقى المنع موجود. منع من الايه؟ من الابتداء. ابتداء يعني ايه؟ لا يعقد العقد. كويس. طيب تزوجها، وبعد ان تزوجها ظهر المانع. ايه معنى كلمه ظهر المانع؟ ايه معنى وجد المانع؟ ظهر المانع. ركز. ها، علم، عرف، عارف ان هي ايه؟ ارضعته. يبقى هنا المنع وجد، يمنع من الدوام ام لا يمنع من الدوام؟ يعني نعمل ايه؟ نفرق ايه؟ نفرق بينهم. ادي مانع من الابتداء ومانع من الايه؟ الدوام. القسم الثاني، مانع من الابتداء دون الدوام. مانع من الايه؟ من الابتداء دون الدوام، يعني يمنع من ابتداء الشيء. يبقى الشيء نريد ان نفعله ولكن وجدنا المانع ما تكملوش. طيب فعلنا الشيء وجاء المانع، ملوش لازم تاني. يعني لحظه يا شيخ محمد، الله يبارك، لحظه. ماشي، مانع من الابتداء دون الدوام، انا هعمل شيء معين، المانع موجود هيمنعني. كويس كده، لان لسه ما ابتداتش، فوجد المانع قبل ان ابتدئ فمنعني. واضح يا ولدي؟ طيب انا فعلت الشيء وما كنتش اعرف ان في مانع، ما اعرفش ان في مانع، فبعد ما فعلته جه المانع، ملوش تاثير. كيف دي موضوع تاني، انت فهمت ولا فهمتش؟ لا صح، صح، فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمني، مالكش دعوه بقى بيعترض، انت مش عارف حاجه، فهمني بس، انت فهمت الجزئيه دي؟ نعم. قولها لي.
مانع من الابتداء دون الدوام.
كويس.
بدا في الشيء.
لا، الشيء المانع موجود قبل ان ابدا في الشيء.
قبل ان يبدا في الشيء.
منعني.
بدا في الشيء واتى عليه المانع.
لا يؤثر فيه. بالظبط. كويس كده؟
حاجه تتعرض مع
لا ما تعرضش ولا حاجه، المثال هيوضحها لك اهو. معلش يا ولدي، انا دلوقتي ايه؟ اريد ان اتزوج، واخد بالك؟ فلم بعد ما اخترنا وخلاص وهنتجوز، وجدت نفسي متلبس بالاحرام بحج او عمره، ما ينفعش اتجوز. يبقى ده اسمه ايه؟ منع من الايه؟ من الابتداء. لسه ما اتجوزتش، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى منع من ابتداء الفعل اللي هو الايه؟ الحج والعمره، اللي هو الاحرام بحج او عمره، يمنع من الايه؟ من ابتداء النكاح. طب خلاص المره الثانيه بقى انا رحت حجيت واعتمرت ومتجوز، جواز من زمان، واخد بالك؟ هل وجود مانع الحج والعمره يمنع ابتداء النكاح الذي بداته قبل ان احج واعتمر؟ هي دي اتفهمت يا شيخ؟ اكتب يلا. دايما كده اريد ان تتذكروا كلام الشافعي رحمه الله، انما نتعلم لنعلم ان كنا لا نعلم، اوعى تنساه. نتعلم لنعلم اننا كنا ايه؟ لا نعلم، واخد بالك؟ اكتب عندك يلا. مانع للابتداء فقط دون الدوام، كويس؟ مثال ذلك من احرم بحج او عمره فإنه يمنع من ابتداء النكاح أي لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. ولكن هذا الإحرام لا يمنع دوام نكاحه قبل إحرامه، أن ينكح امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. هسأل سؤال دلوقتي والله يجيب عليه، لو عندي 5 جنيه أنا ما معيش فلوس، معك 5 جنيه دورهم سلف؟ طيب ماشي، ها كتبت يا شيخ؟ يبقى لا يجوز الرجل أن ينكح امرأة وهو محرم بحج أو عمرة، ولكن هذا الإحرام لا يمنع دوام نكاحه قبل إحرامه. واضحة؟ ولكن واضحة مرشد؟ ولكن هذا الإحرام لا يمنع دوام نكاحه قبل إحرامه. اتفهمت يا مشايخ؟ طيب أسأل بقى السؤال يا مجاهد، ما الفرق بين قولنا نكح الرجل امرأة وقولنا نكح الرجل امرأته؟ أنا سميت مجاهدا، لما ترفع يدك؟ السؤال فهمت ولا لا؟ ما الفرق بين قولنا نكح الرجل امرأة وبين قولنا نكح الرجل امرأته؟ كويس، وطأ أهلك عندي 5 جنيه مجاهد، حاضر ربنا يجيب الفرج ويجيبها لك على طول إن شاء الله. معايا مشايخ كده؟ اتفهمت يا اولاد الحقائق ديت؟ طيب القسم ده مانع من الايه؟ من الابتداء دون الدوام. القسم الاولي مانع من الايه؟ من الدوام والايه والابتداء. اكتب القسم الثالث، مانع للدوام دون الابتداء. مانع ايه؟ للدوام دون الابتداء. يعني المنع ده موجود، وجد، يمنع الدوام ولكن لا يؤثر على الايه؟ على الابتداء. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك الطلاق الرجعي، بمعنى انه طلق امرأته طلاقا رجعيا، كلمة طلاق رجعي، ركزوا يا اخوانا، طلاق رجعي تنقسم لقسمين باعتبار حقه في المراجعة. فترة العدة له أن يراجع بغير رضاها وبغير إذنها وبدون أي شيء، واخد بالك؟ طيب طلاق رجعي متوقف على رضاها، له حالتين، إما أن يكون طلاقا على الإبراء في القانون اللي هو بيسمى الخلع في الشريعة، وإما أن يكون هذا الأمر انتهت العدة، يبقى في هذه الحالة له أن إيه؟ أن يراجع ولكن بإذنه وبرضاه. وكذلك الخلع لا يحل له أن يراجعها حتى ولو في العدة إلا بإذنه ورضاه. هذا الفرق بين الرجعي اللي هو بيسموه بائن بينونة صغرى، وبين الرجعي بائن بينونة كبرى اللي هو بعد 3 طلقات. اتفهمت؟ طيب قد طلاق الرجعي بمعنى أنه طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهذا يمنع من دوام النكاح الأول. مظبوط؟ ها يمنع من ايه؟
دوام النكاح الأول.
لا، لأن العدة خلص. ولا يمنع من ابتداء نكاح ثان. ولا يمنع من ابتداء نكاح ثان. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يعني ما ينفعش له أن يتزوج ثاني، ولكن بإيه؟ بإذنها ورضاها. اتفهمت يا أخوانا ديت؟ يبقى عندي هنا مانع. فضل الشيخ. آه طبعا، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المرأة إذا طلقت تعتد في بيت الزوجية، لا يحل لها الخروج إلا بما استثناه الشرع. لا أن تتزين، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، كما قالت فاطمة بنت قيس، واخد بالك؟ طيب أكمل يا مشايخ كده. يبقى مانع من الابتداء والدوام، صح؟ مانع ها من الدوام دون الايه؟ مانع من الابتداء دون الدوام، مانع من الدوام دون الايه؟ الابتداء. ده بالنسبه للمانع. طيب في هنا نكته مهمه جدا ذكرها الفقهاء، ولكن قبل ذكرها انوه فقط على تعريف السبب وتعريف الشرط حتى تفهمون هذه النكته. اكتب عندك: ومن اقسام الحكم الوضعي السبب. وضابط السبب، ضابط السبب، ضابط يعني يا أحمد؟ حد أو تعريف. ضابط السبب أمر ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. الكلام ده ينحفظ يا مشايخ، الكلام ده ينحفظ. ضابط السبب أمر ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تعريف آخر: هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك: غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. كويس. بعد ذلك الشرط، الشرط هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. فقال مثال ذلك: الوضوء شرط لصحة الصلاة. وجوده لا يلزم منه الصلاة ولا يلزم؟ لا يلزم. أنا متوضي مش هصلي، ما فيش وقت أصلي الآن، لا يلزم من وجوده الصلاة، ولكن يلزم من عدمه عدم الصلاة لمن أراد. هنا ما المعني بعدم الصلاة هنا يا محمود؟ ركز يا محمود، ركز حبيبي. احنا بنقول ايه؟ الوضوء شرط صحة الصلاة، لا يلزم من وجود الوضوء الصلاة. انا توضأت ولكن ما مش هصلي، ما فيش وقت. طيب، ويلزم من عدمه عدم الصلاة. ايه معنى عدم الصلاة؟ عدم الصحة وعدم براءة الذمة. ماشي، عدم الصحه وعدم براءه الذم. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه يعني، هاني المانع وايه ثاني؟ ها، والسبب والايه والشرط. اكتب بقى: وقد يكون الشيء الواحد، لا ده خلاص بقى اللي هي المسألة أريد أن ننبه عليها، ولكن شرحت السبب والشرط حتى نستوعبه. وقد يكون الشيء الواحد سببا لشيء وشرطا لشيء ومانعا من شيء، ودي من عجائب الأمور. وقد يكون الشيء الواحد سببا لشيء وشرطا لشيء ومانعا من شيء. مثال ذلك الإيمان سبب للثواب، شرط للتكليف، مانعا من القصاص إذا قتل المسلم الكافرة.
الإيمان سبب للثواب.
تاني، الإيمان سبب للثواب، مضبوط، وشرط للتكليف، ومانعا من القصاص إذا قتل المسلم الكافرة. يبقى أصبح شيء واحد فيه تحقق فيه إيه؟ أحكام الحكم الوضع السببية والمانعية والإيه والشرطية. اتفهمت يا أخوانا الكلام ده؟ نرجع بقى الكلام مين؟ ابن القيم تاني معايا ولا الكلام سهل؟ اتفضل. غير مكلف، لا لحظة واحدة، المعني بالتكليف هنا أنه إذا فعل لا يقبل الله منه، ولكن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ماشي يا ولدي؟ أن يكون مسلما يكلف بإقامة الصلاة والأشياء دي، ومعنى هنا يكلف أن يقيم ويثاب. ولكن الكافر إذا ركز بنا عارف الإشكال عندك منين، ماشي؟ ولكن الكافر مكلف، طب إذا صلى هي دي الفرق بينه وبين المسلم. فكر بس هتلاقيها إن شاء الله. دائما كده يا مشايخ، ودي أصل المراحل دي كلها الذي أراها منكم مررنا بها من قبل مثلا 30 سنة، المعلومة يكون الشيخ بيسمع واضحة جدا ونقول له يا سمحت الولد مش فاهمين، يقول اصبر اقرأها مرتين ثلاثة على ما تفهم. فدي بتيجي بقى يا اخوان نظرا لكثرة القراءة وعمق التفكير. نرجع للكتاب، تفضل عبد الله. لا لا لا، مكلف بكل شيء، مكلف بالإيمان ومكلف بفروع الشريعة، فإذا مات على كفره يحاسب حسابين، على كفره وعلى تركه للصلاة والزكاة. ما هو كافر أصلا، يكفر فين بقى؟ أيوه نعم ألزمه. الكفار يا أخوانا مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم. ما هو غير مكلف يعني ايه؟ لو صلى لا تقبل منه، ولكنه لازم ان يصلي ولا يقبل منه. معي؟ نرجع للكتاب بقى. ها لا، في آية فصلت اوضح من ذلك. يلا الله، نقرا بقى الكتاب تاني. اتفهمت يا اخوانا المسائل ديت الاحكام الوضعيه؟ اتفهمت يا مشايخ؟ قال الموقعون عند الاجل، ايه معنى عند الاجل؟ يعني لا، عند مجيء الاجل الذي علق عليه وقوع الطلاق لا يجوز ان يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء. اتفهم بقى كده؟ اتفهمت ايه معنى الابتداء ولا الدوام ولا ما اتفهمتش؟ طيب، فان الشريعه فرقت بينهما في مواضع كثيره، فان ابتداء عقد النكاح في الاحرام فاسد. اتفهمت ولا لا؟ دون دوامه اللي هو ايه؟ مانع من الابتداء دون الايه؟ دون الدوام. اكتب جنبها كده، مانع من الابتداء دون الدوام. وابتداء عقده على المعتد فاسد دون دوامه، زي الاولانيه بالظبط. وابتداء عقده على المعتد فاسد، يعني لو أن رجلا عقد نكاحه على معتد من الغير، معتد من الغير لا يجوز مطلقا، والنكاح باطل في هذه الحالة. دون دوامه، يعني لو هي طلقت منه وكانت معتدة، طلاقه لا يمنع ابتداء النكاح طالما فين؟ في العدة. طيب، وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنة فاسد دون دوامه وابتداء عرضه على الأمة مع الطول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. يعني إيه؟ إنسان عنده من المال الكثير وعنده القدرة وأراد أن يتزوج أمة دون حرة. إيه معنى كلمة يتزوج أمة؟ فرغ بين يتزوج الأمة وبين يتصر بالأمة. انتبه، يتزوج أمة، أخونا محمد عنده إماء فذهب إليه مسلم وقال زوجني أمة من إمائك، كويس، له ذلك، يتزوجها وهي تحت ملكه ولا يأذن لها بالذهاب إليه إلا بإذنه، يبقى هنا تزوج أمة. وبين أن يتصر، أي سيدها يتصر بها أي يأتيها. فهنا الشرع المطهر قال إن الإنسان متى يتزوج الأمة؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. طب هو عنده الطول أي القدرة أن يتزوج الحرة، فلو تزوج أمة فعقده إيه؟ فاسد ابتداء وليس إيه؟ دواما. أدي معنى كلمة وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه دون دوامه، ونظائر ذلك كثيرة جدا. طبعا هنا ربنا يعافينا وإياكم ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم وبنات المسلمين. المعني بالزنا هنا أي المتمرسة في الزنا كما ورد في سبب نزول الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية، الآيات من سورة النور إنها نزلت في عناق وكانت امرأة إبراهيم. أما عياذا بالله إن وقعت المرأة في فاحشة مرة وهي تحت زوج، فوقوعها في الفاحشة ليس بمانع من دوام النكاح. انتبهوا لدي كويس، ليس بمانع في دوام النكاح. ده الكلام ده إيه؟ هي فعلت الفاحشة ولم يعلم بها أحد. أما إن علم الزوج فالأمر أمر آخر، ولكن احنا بنتكلم على إيه؟ أنها وقعت في الفاحشة عياذا بالله وهي تحت زوج، فوقوعها في الفاحشة لا يمنع من إيه؟ من دوام نكاحها مع زوجها التي إيه؟ هي إيه؟ تحتها. واضحة يا إخواننا دي؟ طيب تفضل.
وقعت مرة واحدة قبل الزواج، هل يتكفى؟
ليست بزانية. المعنية كده المتمرسة كما جاء في سبب إيه؟ نزول الآية. طيب ركزوا بقى معايا. قالوا والمعنى الذي حرم لأجله نكاح المتعة كون العقد موقتا من أصله، كويس، وهذا العقد مطلق وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه فلا يبطل، كما لو علق الطلاق بشرط وهو يعلم أنها تفعله أو يفعله ولا بد، ولكن يجوز تخلفه. يبقى القول هذا اللي هو الوقوع عند الإيه؟ عند الأجل، الوقوع عند الأجل. القول الثالث أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه. طبعا هنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه. كلمة الوقت المعلوم ثلاثا لها احتمالين، ركزوا معايا في الكلام ده، لها احتمالين. الاحتمال الأولاني أن يقول إن جاء الفجر فأنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا، ده قول، وهذا لا يقصده الإمام ابن القيم، وهقول لك لا يقصده ليه. الاحتمال الثاني أن يكون أن يعلق طلاقها على مجيء وقت معلوم وتكون هذه الطلقة الثالثة له. طب لماذا لم نقل بالاحتمال الأول الذي ذكره الإمام القيم؟ لأن الإمام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوقعون الطلاق الثلاث بلفظ واحد، بل يوقعونه طلقة واحدة. فهمت يا أخوانا كده؟ طيب يقول وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد نص عليها في رواية المهنة، إذ قال إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر هي طالق الساعة.
بعد
الشهاده في اليوم بعده يمر عليها ثلاث
لا 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 خدوا بالكم يا اخواننا لا لا الكلام ده بعيد خالص. هو قال لمرأته ايه؟ انت طالق ثلاثا ان جاء الفجر. باتفاق اهل العلم المعني ان جاء الفجر اول فجر ياتي اخبلك، اما جاء الفجر اي بعد ثلاثه فجر وفجر وفجر لا هذا بعيد، هذا بعيد. يقول اذا قال انت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر هي طالق الساعه. كان سعيد بن المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق، قال مهنف قلت له افتتزوج هذه التي قال لها انت طالق قبل موتي بشهر؟ قال لا، ولكن يمسك عن الوطء ابدا حتى يموت، هذا لفظه. يقول وهو في غايه الاشكال، فانه قد اوقع الطلاق عليها الطلاق منجزا، فكيف يمنعها من التزويج؟ وقوله يمسك عن الوطء ابدا يدل على انها زوجه، الا انه لا يطأها، وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق، فان الطلاق اذا وقع زالت احكام الزوجيه كلها. طبعا كلمه الطلاق اذا وقع زالت احكام الزوجيه كلها المراد بذلك اي بعد انقضاء العده، اما العده قائمه لا تزول كل احكام الزوجيه، ولكن ممكن ان يزول بعضها ويتبقى ايه بعضها، ولكن زوال احكام الزوجيه البتة بعد انقضاء العدة، ويستثنى من ذلك الإرث إن كان الزوج طلق في مرض الوفاة. فقد يقال أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق ومنعها من التزويج للخلاف في ذلك، فحرم وطأها وهو أثر الطلاق ومنعها من التزويج، لأن النكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. ووجه هذا أنه إذا كان الطلاق ثلاثا لم يحل وطأها بعد الأجل، فيصير حل الوطء مؤقت، وإن كان رجعيا جاز له وطؤها بعد الأجل فلا يصير الحل مؤقتا، وهذا أفقه من القول الأول. القول الرابع أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور، يعني لا يقع الطلاق إلا بعد مجيء الأجل. طب فايدة كده إيه؟ أي أنها لا تعتد إلا بعد مجيء الأجل. ها؟ مظبوط؟ يعني مثلا واحد قال لمراته إيه؟ أنت طالق إن دخل رمضان المقبل، واخد بالك معايا مشايخ كده ولا مش معايا؟ يبقى الطلاق يقع متى؟ عند وقوع الأجل. يبقى تبدأ تعتد منين؟ من رمضان المقبل. نعم هتسأتي. نعم على القول هذا تموت وهي زوجه معايا ويترتب عليها الأحكام. فضل. في اي نعم ماشي، ولا يحل على حرمه من قال انه لا انه يقع وجعلوه بنكاح المتعه. المساله خلافيه ولا قول واحد؟ الله يبارك لكم. ما زلتم الى الان المسائل الخلافية ما زالت صدوركم ضيقة تجاهها، ودي تؤخذ عليكم معايا مشايخ. روض نفسك على أن يتسع الصدر للمسائل الخلافية. طيب يقول أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور، وإنما تنزع هل هو مطلق في الحال ومجيء الوقت شرط لنفوذ الطلاق، كما لو وكله في الحال وقال لا تتصرف إلى رأس شهر فمجيء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفي لا لحصول الوكالة، بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك. ولهذا يفرق الشافعي بينهما فيصحح الأولى ويبطل الثانية، أو يقال ليس مطلقا في الحال وإنه هو مطلق عند مجيء الأجل، فيقدر حينئذ أنه قال أنت طالق، فيكون حصول الشرط وتقدير حصول أنت طالق معا. فعلى التقدير الأول السبب تقدم وتأخر شرط تأثيره، وعلى التقدير الثاني نفس السبب تأخر تقديرا إلى مجيء الوقت، وكأنه قال إذا جاء رأس الشهر فحينئذ أنا قائل لك أنت طالق، فإذا جاء رأس الشهر قدر قائلا لذلك اللفظ المتقدم. يقول فمذهب الحنفية أن الشرط يمتنع به وجود العلة، فإذا وجد الشرط وجدت العلة، فيصير وجودها مضافا إلى الشرط وقبل تحققه لم يكن المعلق عليه علة، بخلاف الوجوب فإنه ثابت قبل مجيء الشرط، فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فالعلة للوقوع التلفظ بالطلاق والشرط الدخول وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله، فإذا وجدت وجدت، فإذا وجد وجدت. وأصحاب الشافعي يقولون أثر الشرط في تراخي الحكم والعلة قد وجدت، وإنما تراخ تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط، فالمتقدم علة قد تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط. الشاهد كله من ذكر هذه المسألة بهذا التفصيل أنه ليس لأهل الوسواس حدة فيما احتدوا به على مشروعية الوسوسة والأخذ بالأحوط. هذا كل الذي أراده أن يؤصله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.